بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
نظر عندنا مطلب من التنبيه الثاني نسيته في أول الدرس الماضي. المصنف قدس سره ذكر المسوغ الثاني لقبول الولاية، وكان المسوغ الثاني هو الإكراه عليها. بدأ للمصنف أن ينبه على مجموعة تنبيهات إتماما للمطلب. التنبيه الأول، وهي تنبيهات خمسة، التنبيه الأول تحدث فيه عن المحرمات الأخرى التي تصاحب الولاية. هذه المحرمات هل هي جائزة أو غير جائزة؟ أيضا كلامنا كان في الإكراه عليها، مع عدم الإكراه لا يجوز فعل تلك المحرمات الأخرى، ولكن مع الإكراه هل يجوز فعلها أو لا يجوز؟ أجاب قدس سره بالجواز، نعم يجوز ما دام مكرها عليها، إلا إذا انتهت إلى القتل، فإن إراقة الدماء لا تجوز حتى في باب الإكراه. في التنبيه الثاني بحث شيخنا الأنصاري رحمه الله عن مسببات الإكراه، متى يتحقق الإكراه أو بماذا يتحقق الإكراه. وفي نهاية هذا التنبيه ذكر طبعاً، وذكر نقاط متعددة، لكنه في آخر التنبيه أراد أن يجمع المطلب، فذكر أنه يوجد لدينا في النهاية يوجد لدينا عنوانان. العنوان الأول هو الإكراه، والعنوان الثاني هو خوف الضرر أو الضرر المخوف عنوانان، وهذان العنوانان مختلفان من حيث المفهوم ومن حيث المصداق، قد يجتمعان لكنهما مختلفان. الإكراه يتحقق بالوعد بالوعيد والتهديد، وعيد وتهديد من جهة. من جهة ثانية الإكراه يتحقق إذا كان هناك ضرر متوعد به يطال الإنسان أو ماله أو يطال أهله، مثلا أهله أو شخص قريب إلى صديق جدا له، بحيث ضرر ذلك الشخص هو ضرر لنفس الإنسان، هذا هو الإكراه. بينما الضرر المخوف ليس كذلك، أعم من ذلك. الضرر المخوف أو خوف الضرر يأتي أيضا في حالات الإنسان نفسه، ويأتي في غير الإنسان لكن من دون إكراه. مثلا الإنسان يخاف على نفسه من حيوان مفترس، هذا ضرر مخوف، إذا سلك هذا الطريق يخاف على نفسه من حيوان مفترس، هذا خوف للضرر، هذا ضرر مخوف وليس من الإكراه. يخاف على ماله من السرقة، هذا ضرر مخوف ولكنه ليس من الإكراه. تلاحظون كيف؟ هذا ضرر مخوف، ففي النفس والمال والعرض هناك ضرر مخوف. بالنسبة للأهل أيضا ضرر مخوف يوجد وليس من الإكراه. كذلك للأجانب من المؤمنين، يخاف الإنسان على الأجانب من المؤمنين، هذا يأتي في صورة الوعيد والتهديد، مثلا توعده السلطان الجائر لم يقبل الولاية فإنه سوف يقتل السجين الفلاني، هذا مؤمن، هذا مو إكراه، وإن كان وعد وإن كان وعيد وتهديد لكنه مو إكراه، لأن الإكراه الوعيد الراجع للنفس أو لمن تصلني به قرابة، هذا وعيد لكن مو راجع لا للنفس ولا للقريب، لبعيد، فهذا وإن كان وعيد لكن مو إكراه. كذلك لو خاف على الغريب من افتراس حيوان مفترس، هذا أيضا مو إكراه. فإذا يوجد لدينا إكراه ويوجد لدينا ضرر مخوف. الحكم مختلف، فإن الإكراه يبيح ويتيح ويجيز ويسوغ المحرمات كلها، سواء كانت هي الولاية أو غير الولاية من المحرمات المترتبة عليها إلا القتل. وأما لو كان هناك ضرر مخوف، فالمصنف كان عنده تفصيل، هل تجيز هل يجوز خوف الضرر، أو قل دفع خوف الضرر، هل يجيز للإنسان أن يفعل المحرمات؟ ما طبعا كلامنا مو بالمحرمات الإلهية لأن هذا جائز، لكن كلامنا بحقوق الآخرين والإضرار بالآخرين، كما وجدنا أن المصنف فصل في ذلك. مرة هذا الضرر المخوف ضرر راجع للنفس، مرة راجع للعرض، مرة راجع للمال، وفصل الكلام في ذلك. النتيجة اللي ناخذها من كلام المصنف، يوجد عنوانان مختلفان، عنوان الإكراه وعنوان الضرر المخوف أو خوف الضرر. وتارى الإنسان بقبوله للولاية يريد أن يدفع الإكراه عن نفسه، يدفع المكره عليه عن نفسه، المتوعد به عن نفسه. وتارى الإنسان بقبوله الولاية لا يريد أن يدفع إكراه، وإنما يدفع ضرر عن بعض المؤمنين، أخاف الضرر عن بعض على بعض المؤمنين، أخاف من الضرر المترتب على بعض المؤمنين. حينئذ يجوز الولاية من باب دفع الضرر، لكن على التفصيل الذي تقدم. هذا ما يعتقده المصنف. إلا أن الشهيد الثاني في المسألة عند عبارة، في هذه العبارة يظهر منه أنه هذان عنوانان عن معنى، يعبران عن معنى واحد. ما عندي إكراه ودفع ضرر مخوف، لا أبدا. حيث فسر الشهيد الثاني، عرف الشهيد الثاني الإكراه بأنه خوف الضرر، الضرر الراجع لنفس الإنسان أو لماله أو لبعض أهله أو لبعض المؤمنين. أنت إن خفت ضررا راجعا لهذه الأمور الأربعة فهذا إكراه. وبهذا يتضح، طبعا قبل أن أقول يتضح، تعريف الشهيد الثاني، ما هو الفرق بينه وبين ما ذكره المصنف؟ أمران. الأمر الأول، الشهيد الثاني عرف الإكراه بالضرر مو بالوعيد والتهديد، ضرر من دون وعيد أو تهديد. هذا مثل اللي يأكل، هذا بلا يخاف من أكل الحيوان المفترس له، هذا ضرر لا وعيد ولا تهديد فيه. تلاحظون كيف المصنف ما يقبل، المصنف يريد في الإكراه التهديد والوعيد، هذا واحد. الفرق الثاني بين تعريف المسالك وبين ما ذكره المصنف قدس سره، أن المسالك جعل الضرر المتوجه إلى الغير، إلى بعض الأجانب من المؤمنين، جعله من الإكراه، والمصنف هذا ما يقبله. فاتضح من كلام المسالك أن هناك عنوان واحد، لا يوجد عنوانان، لكن المصنف يعتقد بأن الصحيح أن نعدهما عنوانين معنوان، فإن الضرر غير الإكراه. ما ذكره صاحب المسالك أدى ببعض علمائنا الأكارم كالنراقي رحمه الله في المستند، كصاحب الرياض، أدى بهم إلى تفسير الإكراه بالضرر، وهذا مو صحيح. المصنف يعتقد أن من جاء بعد صاحب المسالك وعرف الإكراه بالضرر، سبب الاشتباه عنده هو عبارة المسالك، وهذا مو صحيح. أصلا ما ذكره المسالك مو صحيح. هذان عنوانان وقع فيهما خلط عند الشهيد الثاني قدس سره. المصنف يعلق يقول لعل يريد يطلب وجه، يحاول أن يوجه كلام صاحب المسالك. يقول لعل صاحب المسالك قدس سره لا يتحدث عن وجود اتحاد، وإنما يريد أن يعبر بالضرر، ويريد الإكراه، ما يريد حقيقة الضرر، يريد الإكراه، مو يريد نفس الضرر. زين، أو بالعكس عبر بالإكراه ويريد الضرر. وبهذا فإنه عبر عن أحدهما بالآخر، مو أكثر من ذلك، وإلا هناك فرق واضح بين الاثنين. هذا المطلب اللي بقى عندنا من التنبيه الثاني. أقرأ هاي العبارة. قال: وقد وقع في كلام بعض، وقع تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرر. شيخنا من هو هؤلاء؟ أولهم أبو المسالك. قال الشهيد الثاني في المسالك: ضابط الإكراه المسوغ، هذا الإكراه المسوغ للولاية، ما هو ضابطها؟ ما هو ضابطه؟ الخوف على النفس أو المال، ثلاثة، أو العرض، أو على بعض المؤمنين. هذا بعض المؤمنين عامة، تشمل الأهل وتشمل الأجانب. ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية. توجيه المصنف رحمه الله لعبارة المسالك، توجيهه هو بالنحو التالي، أنه لعل مقصوده ما يسوغ الولاية. ما هو؟ اثنان ما يسوغ الولاية: الإكراه مسوغ للولاية لأنه إكراه، والإكراه يتحقق بالضرر المتوعد به المهدد به إذا كان على النفس أو على المال أو العرض أو الأهل، والضرر إذا توجه إلى المؤمن الأجنبي أيضا مسوغ للولاية، هذا المسوغ الثاني، لكن لا من باب الإكراه، وإنما من باب الإضرار، الضرر المتوجه للآخرين. فهو يتحدث عن المسوغ للولاية، ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية، ما يسوغ الولاية، وعبر بالإكراه، لكن صار هذا التعبير منه منشأ لتخيل غير واحد صاحب الرياض، أو ما ذكره الشيخ النراقي رحمه الله، الشيخ أحمد النراقي ابن الشيخ مهدي النراقي، والده هو صاحب جامع السعادات رحمة الله عليه، أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات. تخيل هؤلاء أن الإكراه الذي يجوز جميع المحرمات ما خلا القتل هو بهذا المعنى، حتى الإضرار المالي للغير هو بهذا المعنى، الإكراه بهذا المعنى معنى الضرر، في حين أنه يوجد فرق بينهما، ويحتمل أن صاحب المسالك عبارته تشير إلى معنى آخر، هذا الذي فسرنا به عبارته. في التنبيه الثالث الذي تقدم في يوم أمس، تحدث المصنف عن شرط العجز عن التفصل. هل يشترط في إباحة الولاية أو غيرها من المحرمات في حالة الإكراه أن يكون عاجزاً عن التفصي أو غير أو لا يشترط ذلك؟ بعض مشايخنا المعاصرين قال أكو اختلاف، قال يختلف عند فقهائنا، هناك أقوال متعددة وعددة ثلاث، قولان مطلقان وآخر مفصل. المصنف يعتقد بعدم وجود الخلاف، الكل يعتبر العجز عن التفص، لأنه كما تقدم في بحث الكذب مع القدرة على التفصي لا يتحقق مفهوم الإكراه. ولكن لنا أن نتساءل دعوى أو قل زعم الخلاف، ودعوى الخلاف التي ذكرها بعض مشايخنا المعاصرين السيد المجاهد في مناهله، من أين جاء بها ما دام ماكو خلاف في المسألة؟ سبب هذه الدعوة فهم عبارة المسالك. فإن الشهيد الثاني عندما علق على المحقق الحلي عبارته كانت بنحو يفهم منها وجود خلاف، يوجد خلاف في المسألة، وأن البعض لا يعتبر العجز عن التفصيل. صاحب المساء، طبعا احنا ذكرنا عبارة الشرائع، ذكرنا إيراد وذكرنا فهم المسالك لها وإيراد صاحب المسالك القدس. واتضح لنا من عبارة صاحب المسالك، من عبارة كتاب المسالك، اتضح لنا أن الشهيد الثاني فسر التفصي، أو قل فسر العجز عن التفصي بالإلجاء، بالإلجاء يعني سد عليه المنافذ، بحيث لو خالفه لوقع في الضرر، خالف السلطان الجائر سيتحمل الضرر. هذا معناه العجز عن التفصي، الإلجاء. فسره بالإلجاء بحيث ما عنده أي منفذ إلا أن ينفذ أوامر هذا الوالي، أوامر السلطان الجائر. وحينئذ وجد صاحب المسالك أنه العجز عن التفصي غير الإكراه، هذا شيء وهذا شيء، هذا أخص من ذلك، وهذا شرط وهذا شرط آخر، ذاك شرط للولاية، هذا شرط للأعمال المحرمة بعد الولاية. هذا كله اتضح من خلال عبارة صاحب المسالك، وصاحب المسالك ما يقبل من المحقق كل هذه المعاني. أولا، نفس الولاية لا يشترط فيها الإكراه. ثانيا، الأعمال المحرمة بعد الولاية لا يشترط فيها العجز والإلجاء، العجز عن لا يشترط ذلك في الأعمال المحرمة بعد الولاية، بعد جواز الولاية فقط يشترط الإكراه على الأعمال المحرمة كالسجن والإضرار بالغير وما شابه ذلك. أن يكون عاجزا، لا، لم يعتبر، هتلاحظون لم يعتبر، أصحابنا لم يعتبروا العجز عن التفصي بمعنى الإلجاء، اشترطوا الكراهة ولم يعتبروا العجز. إذن نفهم من عبارة المسالك أن الأصحاب لم يعتبروا العجز عن التفصي. تلاحظون كيف؟ هذا الذي أدى بصاحب المناهل أن يفهم وجود الخلاف. المصنف قدس سره أورد على صاحب المسالك، صاحب المسالك إذن قال أصل الولاية لا يشترط فيها الكراهة، لا يشترط فيها الإكراه. قلت هذا بناء على أن الولاية في نفسها غير محرمة وحرمتها غيري. الأعمال المترتبة على الولاية لا يشترط فيها العجز عن التفصي، فقط يشترط فيها الإكراه، أي عجز عن التفصي بمعنى الإلجاء. تلاحظون كيف؟ هذا عند صاحب المسالك. المصنف قدس سره الشريف يقول في الحقيقة ما فهمه صاحب المسالك من المحقق غير تام، غير صحيح، غير دقيق. والمحقق لم يشترط إلا شرطا واحد في الاثنين معا، هم في الولاية هم في الأعمال التي تأتي بعد الولاية، والشرط هو الإكراه. غاية الأمر، المحقق رحمه الله، كن العون على عبارته، المحقق قدس سره يريد أن يشترط الإكراه في جواز الولاية من الجائر، فذكر إذا أكرهه الوالي السلطان الجائر على التولي على الولاية جاز قبولها. حينئذ أكو أعمال تأتي بعد الولاية، هذه الأعمال قد يأتي شخص ويتصور أن كل هذه الأعمال جائزة وإن كانت محرمة في نفسها، لأننا أبحنا أجزنا لهذا الإنسان قبول الولاية بسبب الإكراه، وبالتالي كل الأعمال حتى المحرمة تكون له جائزة لأننا أجزنا له أن يتولى، فيأخذ ضرائب من الناس ولا حق له فيها، فإنه يكون جائزا له، لأن الولاية مباحة له بفعل الإكرام. أن يسجن إنسان جائز له وإن كان محرما في نفسه، لكنه جائز له لأننا أبحنا له الولاية عن الجائر. دفعا لهذا الاحتمال، لا بد للمحقق الحلي أن يضيف شيئا يفهم قارئه، يفهم من خلاله مقلده، أنك يا مقلدي إن توليت للسلطان الجائر أبيحت لك فقط تلك الأعمال المحرمة التي تكره عليها. كيف يفهمه ذلك؟ ذكر له هذا المعنى. كان بإمكان المحقق الحلي أن يقول أبيح له الدخول في أصل الولاية باعتبار الإكراه، وأبيح له الأعمال المحرمة إذا أكره عليها. بدل شال هذا التعبير وخلى مكانه إن كان غير قادر عن التفصي عنها. فهو تعبير واحد عن الإكراه، باعتبار أن التفصي، أن القدرة على التفصي تؤدي إلى زوال عنوان الإكراه. حينئذ جاء المحقق الحلي وأضاف هذه الكلمة، وهذا تعبير آخر عن الإكراه، لكنه أراد أن يقحم هذا التعبير في داخل العبارة لكي يفهم أنه لا يبيح الأعمال المترتبة على الولاية مطلقا أبدا، يبيحها إذا أكره عليها الوالي. إذا لم يكن هناك قدرة على التفصي والتخلص بالنحو الذي ذكرناه بالأمثلة، أمر باحتجاز وسجن فلان، ما يشي لو يخلي في السجن، يخلي في دار يوسع عليه، ما يربط إيديه ورجليه. هذا هو المقصود. إذن المراد مراد المحقق من التفصي الذي جعل القدرة، الذي جعل العجز عنه شرطا في إباحة تلك الأعمال، التفصي مو المخالفة مع تحمل الضرر، لا، المخالفة مراده المحقق، المخالفة التي المخالفة الظاهرية، هذا معنى المخالفة الظاهرية مع إخفاء تلك المخالفة باطنة، هذا مقصوده. فإنه هل نجيز له أن يسجن لو كان قادرا على أن يتفصى؟ يشيله يخليه بالسجن مع أنه كان قادرا أن يجعله، كان قادرا أن يجعله في دار واسعة ويوسع عليه، قادر على ذلك. هل نجيز له الفعل المحرم أم لا نجيز؟ المحقق الحلي قال لا نجيز له ذلك، قادر من دون أي ضرر، ما يتحدث عن الضرر أبدا، من دون ضرر قادر على أن يجعله في دار واسعة ويوسع عليه، ما يربط إيديه ورجليه. هذا معنى التفصي، المخالفة الظاهرية، المخالفة الظاهرة، هذا معنى التفصي، أن يخالف ظاهرا، أن يوافق أمر السلطان الجائر ظاهرا ويخالفه واقعا، هذا هو معنى التفصي. هل نشترط العجز عنه؟ نعم، المحقق يقول أشترط العجز عنه، أشترط ذلك، هذا مقصود من التفصي. وبذلك يتضح لنا عدم وجود خلاف في المسألة، لا يوجد خلاف، الكل يعتقد أن التفصي، أن العجز عن التفصي شرط، والتفصي والعجز عن التفصي إلى معنى واحد مو الإجابة كلها، كما ذكره صاحب المناهل شيخنا صاحب المناهل غير تام. وأكو مطلب آخر فرعي هم ذكره شيخنا بعض مشايخنا المعاصرين، ويقصد أيضا سيد المجاهد، أيضا غير تام، راح أوضحها إن شاء الله عندما أصل إليه. إحنا وصلنا إلى قوله أقوله. قبل أقول اللي ذكره المصنف هو قال في الشرائع، يريد يوضح منشأ زعم الخلاف، منشأ دعوى الخلاف التي ادعاها بعض، الذي ادعاه بعض مشايخنا المعاصرين، منشأه هو المسالك. قال في الشرائع، قال في المسالك، ثم فرع صاحب المسالك. هذا التفريع كان إشكال من صاحب المسالك على المحقق. أقول المصنف عد إيراد على ما فهمه المسالك من المحقق. أقول لا يخفى على المتأمل المدقق، من يتأمل في عبارة الشرائع، أن المحقق رحمه الله لم يعتبر شرطا زائدا على الإكراه، لم يعتبر لا في أصل الولاية ولا في الأعمال المترتبة عليها مثل سجن بعض المؤمنين شرط واحد وهو الإكراه. وأما العجز عن التفصي فهذا مو شرط آخر غير الإكراه. نعم نحن نقول أنه شرط، لكن شرط لأنه يعني الإكراه. العجز عن القدرة على التفصي لو كانت موجودة إكراه ما أكون. فمن هذا البحث لم يعتبر شرطا زائدا عن الإكراه على الإكراه. الشرط الزائد اللي فهمه صاحب المسالك ما هو؟ العجز بمعنى الإلجاء على فعل على الفعل المأمور به. لا، هذا الشرط الذي فهمه صاحب المسالك هذا مو شرط. إلا أن إذا ما عنده شرط ثاني، ما عنده شرط آخر اسمه العجز عن التفصي اللي هو الإلجاء، ما عنده شرط ثاني، خب لماذا ذكره في عبارته؟ قال إلا أن الجائر، يريد يوضح سبب ذكر كلمة إن لم يكن قادرا على التفصيل في عبارة المحقق، إلا أن الجائر إذا أمر الوالي، هذا شرطه، هذا إذا فعل الشرط أمر، راح يجي بعد شوي جواب الشرط. إذا أمر هذا الجائر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا، المخالفة واقعا والامتثال ظاهرا. سجنه بلي سجنه هو في الظاهر، قد سجنه لكنه في الواقع جعله في مكان واسع وأوسع عليه ووسع عليه، هذه مخالفة لأوامر السلطان الجائر واقعية لكنه امتثال ظاهري، كما مثلنا لك سابقا في الأمثلة التي ذكرها في يوم أمس. إذا أن الجائر إذا أمر الوالي، حينئذ أمره وكان الوالي قادر على أن يخالف في الظاهر، كان يعني قادر على التفصي، قيد يعني المحقق رحمه الله، هذا جواب الشر، أن الجائر إذا أمر الوالي قيد يعني المحقق قدس سره امتثال ما يؤمر به الوالي بصورة العجز عن التفصي. يجوز له أن يسجنه في السجن إذا كان عاجزا عن حتى سجنه وضعه في دار واسعة، ما يقدر للمخالفة الواقعية مع الامتثال، هذا هم مقادر عليه، حينئذ يجوز له فعل المحرمات. وكيف كان تعبير آخر، راح يعبر لنا تعبير آخر المصنف رحمه الله عما ذكره بقوله لا يخفى إلى قوله عن التفصيل، تعبير آخر. وكيف كان فعبارة الشرائع واقعة على طبق المتعارف. ما هو المتعارف؟ من تولية الولاة وأمرهم في ولايتهم، المتعارف من الولاية نفسها والمتعارف من حال الولاة وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة، يعني أن السلطان الجائر من العاصمة تجي أوامر ومراسيم كثيرة، بعضها يمكنه التفصي عنها وأمرهم من قبل سلاطينهم في ولاياتهم، في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنهم التفصي عن بعضها، يتحدث عن مثل هذه الحالة. حينئذ إباحة الولاية له هل تجيز له إباحة حتى تلك الأعمال التي يمكنه التفصي عنها؟ لا، تباح إذا عجز عن التفصي. هذا هو مقصوده، هذا مقصود المحقق، وليس المراد، ليس مراد المحقق بالتفصي في قول المحقق مع عدم القدرة على التفصي، ليس مراد المحقق بالتفصي المخالفة، يعني مخالفة أوامر الجائر مع تحمل الضرر، أبدا ليس هذا هو المقصود. المراد هو بالتفصي أن يخالف الوالي أوامر الجائر واقعا ويوافقها ظاهرا، قادر لو عاجز، إن كان قادرا حرمت عليه الأفعال، وإن كان عاجزا حلت له، جازت له تلك الأفعال. أكو عبارة للشهيد أقراها لكم، شوية عبارة دقيقة ما أشرحها لكني إن شاء الله واضحة لكم، أقراها بس أقراها شوفوا دقة الشهيد في تفسير عبارة المصنف رحمه الله. كما لا يخفى أن الشهيد يقول المراد من التفصي في كلام المحقق، قاعد يوضح عبارة المصنف، المراد من التفصي في كلام المحقق ليس هو مخالفة أمر الجائر على نحو، هذه المخالفة على نحو يقتضي ترتب الضرر المتوعد عليه المكره حتى يكون العجز عنه، عن هذا التفصي، عن هذه المخالفة التي يترتب عليها الضرر إلجاء، كما فهمه صاحب المسالك، فيكون هذا التفصي بهذا المعنى شرطا آخر غير الإكراه، ليس المراد ذلك. ما هو المراد شيخنا الشهيدي؟ قال وإنما المراد منه من التفصي في كلام المحقق المخالفة لأمر الجائر، هذه المخالفة التي لا تقتضي الوقوع في الضرر المتوعد عليه، هذا هو المقصود، يعني المخالفة الواقعية والموافقة الظاهرية لأوامر السلطان الجائر. يقول الشهيد والعجز عن التفصي بهذا المعنى لا ربط له بمسألة الإلجاء كما فهمه يعني صاحب المسالك، وإنما هو هذا المعنى شيء اعتبر في تحقق موضوع أصل الإكراه بحيث لا تحقق له بدون، يقول هذا المعنى راح يجينا في كتاب البيع، هناك يذكر هذا المعنى، هذا يمنع عن حصول هذه القدرة على التفصيل، تمنع من حصول الإكراه ومفهوم الإكراه، ما لها علاقة بالإلجاء. المهم ومما ذكرنا هذا الذي ذكرناه بقولنا أقول إحنا أوردنا على صاحب المسالك، من خلال إيرادنا على صاحب المسالك والذي اتضح منه أن التفصي والعجز عن التفصي معنى لا يعني الإلجاء، ليس معناه الإلجاء، وأن التفصي معناه مخالفة أوامر السلطان الجائر بحيث يتحمل الضرر، مو هذا المقصود منه، المقصود منه المخالفة الواقعية والموافقة الظاهرية، من هذا الذي ذكرناه، من هذا الذي ذكرناه كله يظهر لنا أن الخلاف الذي أشار إليه بعض مشايخنا المعاصرين غير صحيح، لا يوجد خلاف، أبدا لا يوجد خلاف، هناك قول واحد في المسألة وهو اعتبار العجز عن التفصيل. وأن فهم صاحب المسالك إحنا عندنا إشكال عليه. وبالتالي إذا أشكلنا على فهم صاحب المسالك إذن ماكو خلاف في المسألة، لا يوجد أي خلاف. ومما ذكرنا يظهر أمرا، يظهر فساد أمرين. ومما ذكرنا يظهر فساد الأمر الأول، ما ذكره، ما ذكره، ما ذكره هنا يشير إلى بعض مشايخه المعاصرين. ما ذكره المفروض هو صاحب المناهل، المفروض صاحب المناهل. ما ذكره بعض مشايخنا المعاصرين في أول هذا الكتاب، في أول هذا التنبيه، من نسبة الخلاف، أكو عدم، أكو كلمة عدم، لكن هاي العدم زايدة، هاي الكلمة زايدة ما لها وجود، وجودها يضرب المعنى.
وقال أقوال ثلاث في المسألة.
أحسنتم، أصلا هو المناهل قال أكو خلاف، شلون إذا نسبة عدم الخلاف، نسبة الخلاف في بعض النسخ أكو عدم، لكن في كل النسخ الحجرية ماكو عدم، في بعض النسخ المطبوعة أكو عدم وطشت من عدم، لكن في النسخ القديمة غالبا ماكو عدم، ما أقول كلها، غالبا ماكو كلمة عدم. نعم، خلي أكمل. من نسبة الخلاف المتقدم إلى الأصحاب، فساد ما ذكره صاحب المناهل سيدنا المجاهد، من نسبة وجود الخلاف المتقدم إلى الأصحاب، واتضح أنه ماكو خلاف، الكل يعتقد باعتبار العجز. هذه يعني مسألة عرفية، تلاحظون كيف؟ نعم، هذه كلمة عدم، إذا الواحد يصر عليها لازم يرجع هاي العبارة، ويرجع فاعل ذكره إلى الشهيد الثاني، فإن الشهيد الثاني قال أنه لا يوجد خلاف في عدم اعتبار الإلجاء، في عدم اعتبار الإلجاء، العجز عن التفصي بمعنى الإلجاء، قال لا يوجد كذا، عبارة المسالك إذا أقراها لكم، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم، يعني ماكو خلاف. كون نرجع فاعل ذكره إلى الشهيد الثاني، وبالتالي فإن النسبة هي نسبة عدم الخلاف، لكن العبارة مو تهم تصير حينئذ. عبارة المصنف ليش جابها هنا مو كلش واضحة، راح تصير. هذا يتضح فساد النقطة الأولى. النقطة الثانية التي يتضح فسادها ما أشار إليه صاحب المناهل قدس سره السيد المجاهد، قال لو اعتبرنا العجز عن التفصي، لو قلنا بأن العجز عن التفصي شرط في إباحة الولاية، وشرط في إباحة الأفعال التي تأتي بعد الولاية، لو قلنا بذلك حينئذ فرع يأتي، خب أنا عرضت علي الولاية، أقدر أدفعها عن نفسي، كيف أقدر أدفعها عن نفسي؟ أن أعطي للوالي أو لمستشار للسلطان الجائر أو لمستشاره مقدار من المال، وأنا رجل تاجر وعندي أموال، إيش قد هذا المقدار؟ هذا مضر بحالك؟ لا، مو مضر بحالي، مقدار من المال غير مضر بحالي، لكن هو مقدار من المال. مثلا أطفى 100 مليون، أطفى 500 مليون، في هذه الحالة واجب لو مو واجب؟ يقال إذا قلنا باعتبار العجز عن التفصي فأنت معاجز قادر على التفصي، إذن يلزمك دفع هذا المال، هذا لازم، دفع هذا المال لازم. صاحب المناهل قال هذا القول أحوى، بل هو أقرب، هذا القول أحوط، بل هو أقرب، بل هذا القول أقرب، بل هو قال قال ومن أنه يعني ظهر فساد ما ذكره من، ومن أنه هذه المن معطوفة على المن اللي قبلها من نسبة، ظهر فساد ما ذكره من أنه على الفساد، من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي، لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم لزم بذل ذلك المال الكثير. ثم قال يعني صاحب المناهج: وهو أحوط بل أقرب. هذا أحوط بل هو أقرب. طبعا راح نجي راح يجي سؤال زين، أنتوا إذا 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 كان هناك إذا كان الضرر كثير كلش ومضر بحاله، مضر بحاله، حينئذ يجوز أو لا يجوز؟ قادر، خلاص يجب عليه أن يدفع، يعني بعد هذا مو عاجز. نعم، إلا إذا عجز، لابد أن يعجز، وإلا فلا يجوز له ذلك. الرابع كل السهلة، خلي أقراها على السريع. الرابع، التنبيه الرابع، قال أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخص لا عزيمة. خب، إحنا قلنا أنه لو أكره أو كان هناك ضرر يعود عليه، لكن هذا الضرر أو هذا الإكراه هو ضرر مالي يرتبط بما كن يدفع فلوس، حينئذ ما دام هو مكره يجوز له، ما دام هو مكره يجوز له أن يقبل الولاية. لو كان هذا الضرر ضرر مالي وهو عقلائي والمبلغ، وإن كان هو قادر على دفع، لكن هذا مضر بالنتيجة، حينئذ هل يجوز له قبول الولاية؟ لو يجب عليه أن يقبل الولاية، المصنف قال لا يجوز، هذا مو وجوب. والتعليل ما هو؟ أنه الناس مسلطون على أمواله، يقدر يرفض، يقول أنا ما أعطي، هذا ضرر، ما أعطي وأقبل الولاية، خلاص الناس مسلطون على أمواله. الرابع، أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة، بكيف يقبل الولاية، لا عزيمة، لا يجب عليه القبول، فيجوز تحمل الضرر المذكور لأن الناس مسلطون على أمواله، بل ربما يستحب تحمل ذلك الضرر، أن يدفع المال وما يقبل الولاية. الدليل هذا للفرار من تقوية شوكتهم، مدام قادر يستحب له ذلك. التنبيه الخامس إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.